الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
عناوين الصباحية الثانية: جلسة مسائية صاخبة تطير قانون العفو وترحل الكابيتال كنترول إلى اللجان. انتصار جديد للقوات، أقرار آلية تعيينات الفئة الأولى بإجماع الكتل باستثناء التيار. اتصالات لحل حبي بيعيد قضية سلعاتة إلى المربع الأول. مرشح لمدير عام وزارة بشهادة مزورة. اجتماعات للنائب جعجع لمواكبة تجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوء الحكومي. أسلحة أمريكية للكويت بأكثر من مليار دولار، وإيران تعزز أسطولها وتحذر البحرية الأمريكية.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
تفاصيل الصباحية الثانية مع ريتا الهندي ورولان خاطر. فجر قانون العفو جلسة مجلس النواب المسائية، فتم ترحيل القانون إلى أجل غير مسمى بفعل التناقضات الموجودة فيه، في حين سقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون الكابيتال كنترول وتمت إحالته إلى اللجان.
ولدى استئناف الجلسة المسائية عمد الرئيس بري إلى رفعها لمدة 10 دقائق لإجراء المزيد من النقاش حول قانون العفو، إلى أن أعلن الرئيس عادل الحريري قراره الانسحاب من الجلسة لأن هناك من يريد إعادتنا إلى النقطة صفر كما قال.
كل واحد عنده تحفظ على شيء بهذا القانون العفو. الرئيس بري بصراحة حاول كل جهده لحتى يمشي هذا القانون بالتناقضات اللي موجودة فيه بهذا القانون العفو، ولكن ما بعرف أنا ليش أنه دايما في محاولة تزاكي على بعضنا بهذا البلد لحتى كل واحد يطلع بطل. فأنا طلبت من الكتلة المستقبل أنه نطلع من هالجلسة، لأنه بصراحة صايرة القصة قصة أنه نقعد نشتغل 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 لحتى نوصل لمكان، وبالآخر بده يرجعونا على نقطة الصفر. لا، تيار المستقبل حيأخذ موقف، عم ننسحب من الجلسة وحيكون لنا موقف بالمستقبل. هلأ حيحطوا الحق علي بعدين. أنا بقولكم الحق على الحريري السياسي.
مواقف حزب الله وحركة أمل أسفت لتطيير الجلسة، وكانت هناك كلمات لكل من النواب علي فياض وإبراهيم الموسوي وعلي حسن خليل.
لكن اللي حصل حقيقة يدعو للأسف. ما بعرف هلأ إذا كان رح ينفتح عقد استثنائي كي نستكمل هذه الاقتراحات في سبيل أن ندافع عن مصالح الناس.
صار في فرز بالمواقف، نحن ناطرين أنه نرجع نجتمع مع بعضنا أكثر لحتى نطلع قانون يليق بأن يسمى قانون عفو. أما إذا بدنا نطلع نص قانون وربع قانون وقانون ما يطال أكبر شريحة من الناس اللي حاطة أمالة فينا، لا بلاي أحسن.
كان الرئيس عم بيحاول قدر الإمكان أن يوجد توافق بين كل عناصر ومكونات هذا المجلس للاتفاق والخروج بموقف وطني موحد. حاول بالعلن وحاول من خلال الجلسة الجانبية، للأسف ما قدرنا وصلنا لهذا الأمر، وحرمنا أهلنا لنطروا كتير قانون العفو من أنهم يوصلوا لهذا الأمر.
رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض أشار إلى أن الجميع على يقين أن قانون العفو يجب أن يكون فرصة للمصالحة وليس للانقسام.
وتنقدر نوصل إلى حالة من التوافق الوطني، هذا القانون بده ينبنى على أساسين. الأساس الأول يكون في اعتراف أنه في حالات من الظلم نتيجة ظروف اقتصادية اجتماعية أمنية أدت إلى أنه الدولة أو ما قامت بدورها أو ما قدرت تقوم بدورها أو أثرت بالمعالجة، بيخلينا نكون مجبورين كمشرعين نفوت تنعالج الظلم، وهيدا بده يكون على أسس العدالة والشمولية بدون تصنيف الحالات على حسب الهوى السياسي. والقاعدة الثانية لازم أنه هالقانون ينحصر بالحالات اللي فيها ظلم، مش انطلاقا من هذه الحالات النط وبيعفو جزئي، يعني تخفيض عقوبات شامل أو بيعفو كامل، نافع عن الناس بشكل خطر على السلم الأهلي وعلى منطق الدولة وهيبة الدولة، مثل تجار المخدرات أو القاتلين عسكرنا أو اللي مد إيدهم على المال العام.
وفي الوقائع بحسب موقع مستقبل واب، فإن مصادر نيابية في كتلة المستقبل استغربت سلسلة المغالطات التي أدلى بها مجموعة من النواب خلال الجلسة التشريعية، وأهمها ما أدلى به نواب التيار الوطني الحر على رأسهم جبران باسيل عن رفضه أساسا لقانون العفو أو اعتراض بعضهم على ما سموه محاولة كتلة المستقبل مقايدة الكتل الأخرى بين المبعدين إلى إسرائيل وبين المتهمين بعمليات قتل وإرهاب.
وأوضح المصدر النيابي القيادي أن قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولة الابتزاز من بعض الجهات السياسية، وعبر عن رفض كتلة المستقبل المطلق بإعادة النقاش حول اقتراح القانون إلى نقطة الصفر، وأن أي توجه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح الكتلة تحت أي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الإسلاميين.
وكانت القوات اللبنانية حققت انتصارا أمس بعد صراع طويل دام سنوات، على حد قول الدكتور سمير جعجع، وهو أقرار مجلس النواب في جلسته الصباحية آلية تعيينات الفئة الأولى. هنادي سمرة.
للمرة الثانية يهجر مجلس النواب إلى قصر اليونسكو بسبب فيروس كورونا. الجولة الصباحية التشريعية الأولى التي عقدت أمس برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والرئيس سعد الحريري و115 نائبا قبل أن تطير الجولة المسائية بسبب الخلاف على قانون العفو، أثمرت عن إقرار الاقتراح المقدم من رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان باسم تكتل الجمهورية القوية حول تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، وذلك بإجماع كل الكتل النيابية باستثناء التيار الوطني الحر الذي صوت ضد بذريعة سحب الصلاحية من الوزير ملوحا بالطعن بالقانون، فيما تقرر العودة إلى مجلس الوزراء بتعيين الأسماء الثلاثة الناجحة مع إلغاء حق الوزير برفع الأسماء أو زيادتها. وإذا اعتبر النائب عدوان أن هذا الإقرار يفتح الباب أمام الإصلاح ويلغي التبعية السياسية للموظف، أشار الرئيس سعد الحريري قبل أن يعقد خلوة مع الرئيس بري أن المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف، فالتيار الحر كما قال لا يريد فقط المحاصصة في التعيينات بل يريد كل البلد. أما النائب وائل أبو فعور فوصفه بالإنجاز الكبير. رفع السرية المصرفية أقر مع التعديل بإعطاء صلاحية طلب رفع السرية فقط لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد، رغم تخوف البعض من التشفي السياسي والكيدية، مع تأكيد الرئيس بري أن لا إمكانية لمكافحة الفساد إلا باستقلالية القضاء، ليعلن أنه سبق ورفع السرية المصرفية عن أمواله وأموال عائلته منذ 8 أشهر، كما وعد بري مع انتهاء العقد العادي نهاية أيار الحالي بالاتصال برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية لاستكمال المشاريع والاقتراحات المتبقية على جدول الأعمال. وبعد جدل على اتفاقية قرض لتمويل مشروع الإسكان بقيمة 180 مليار وطلب استضاحات من الحكومة حول الأرقام أقر في وقت لاحق، كما أقر المجلس مشروع فتح اعتماد احتياطي في موازنة 2020 بقيمة 1200 مليار، والذي كان أرجئ من الجلسة السابقة على أن تحدد آلية التوزيع ويخصص مبلغ 300 مليار لدعم القطاع التعليمي بقانون خاص. وأقر المجلس أيضا اقتراح تفسير بعض أحكام المادة 67 من الرسوم القضائية واقتراح يتعلق بهدر الغذاء، فيما سقط التصويت مشروع اتفاقية انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة لاعتراض النواب على محاذير تتعلق بالتوطين ودمج النازحين بالمجتمعات. وكان لافتا أيضا ما طرحه النائب سامي الجميل حول الهجوم على بعض النواب في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية العفو والتهديد بالقول حقكم رصاصة، فرد عليه الرئيس بري بالقول كرامة النواب من كرامتي وكرامة مجلس النواب، ولا أحد يتمكن من ضبط وسائل التواصل بدءا من ترامب وصولا إلى آخر الدنيا. من قصر اليونسكو، هنادي السمرة، لبنان الحر.
إشارة إلى أن جلسة أمس كانت الأخيرة في العقد العادي الأول الذي ابتدأ في 22 آذار الماضي ويستمر حتى 31 الحالي أي يوم الأحد المقبل. ولضمان جهوزية المجلس كشف الرئيس نبيه بري أنه على اتصال مع كل من الرئيسين عون ودياب لفتح عقد استثنائي يستمر لغاية بدء العقد العادي الثاني بعد 15 تشرين الأول المقبل.
واليوم يعقد مجلس الوزراء جلسة له في قصر بعبدة مع تخوف انعكاس أجواء الجلسة التشريعية على الأجواء الوزارية خصوصا على خلفية الفيتو الرئاسي عبر إعادة طرح أولوية معمل سلعاتة ضمن الإطار التنفيذي لخطة الكهرباء ومحاولة كسر أصوات الأكثرية الوزارية التي تقدمها رئيس الحكومة حسن دياب في التصويت ضد هذه الأولوية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي.
وتسارعت الاتصالات بين القيادات المعنية في خلال الساعات الأخيرة لبلورة تصور توافقي يحول دون كسر دياب، وفي الوقت عينه يستجيب طلب رئيس الجمهورية ميشيل عون إعادة النظر بالقرار السابق المتخذ بخصوص خطة الكهرباء.
وعليه كشفت مصادر واكبت هذه الاتصالات لنداء الوطن عن اتجاه الاتفاق على حل حبي للمسألة يمنع تفجير الأجواء الحكومية، موضحة أن هذا الحل يقضي بإعادة تأكيد تبني مجلس الوزراء الخطة التي طرحها وزير الطاقة ريمو غجر من دون الدخول في عملية تصويت جديدة ولا في تسميات المعامل ولا في سلم أولوياتها.
وبذلك تكون هذه الصيغة قد جنبت رئيس الحكومة أحراج إعادة التصويت على موضوع تم بته في جلسة ترأسها، وأرضت في الوقت نفسه رئيسي الجمهورية والتيار الوطني بفرض عودة الموضوع إلى مربعه الأول من خلال اعتماد خطة غجر الذي أكد عدم استثنائها معمل سلعات إلى جانب معملي الزهراني ودير عمار.
إلى ذلك، وبينما تشهد جلسة بعبدة اليوم إقرار حزمة رباعية من التعيينات الإدارية تشمل محافظا جديدا لبيروت ورئيسا لمجلس الخدمة المدنية ومديرين عامين لكل من وزارة الاقتصاد ولدائرة الاستثمار في وزارة الطاقة، تردد مساء أن اتصالات جرت لمحاولات الدفع باتجاه تعيين محافظ لكسروان الفتوح وجبيل بعد أصدار المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة المستحدثة.
في هذا الوقت لا يزال مصير التعيينات المالية معلقا على مآل الكباش السياسي بين مكونات الحكومة إزاء الأسماء المنوي تعيينها، الأمر الذي يشكل السبب الرئيس في عرقلة ولادتها، علما أن مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد أكدت لنداء الوطن أن وفد الصندوق يبدي اهتماما بسلة التعيينات المالية المرتقبة ويستعجل إقرارها بوصفها ستساهم في تحديد التوجهات المالية والنقدية للحكومة لناحية تبيان مدى إمكانية تغيير السياسات النقدية اللبنانية في المرحلة المقبلة.
وعلى خط التعيينات، نقلت صحيفة النهار عن مصادر نيابية أن بين الأسماء المطروحة لتولي منصب مدير عام أحد الوزارات الأساسية في سلة التعيينات المطروحة في الجلسة الوزارية اليوم يعمل في مجال العلاج الفيزيائي وهو عضو في نقابة المعالجين الفيزيائيين.
والمفارقة أن هذا الشاب من خارج الملاك قدم سيرة ذاتية مزورة تحوي جملة من المعلومات الكاذبة بأنه يحمل شهادات عليا في اختصاص هذه الوزارة.
وسألت المصادر أنه في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة يجري تهريب تعيين من هذا النوع في حكومة رفعت شعار الشفافية والإتيان بالأفضل في الطوائف إلى الإدارات العامة.
كما سألت المصادر أين رئيس مجلس الوزراء حسن دياب من هذا التعيين المنتظر، وهل يحظى بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وأنه في حال حصول هذا التعيين الذي سيشكل فضيحة من العيار الثقيل فأنه سيقضي على أمال العشرات من أبناء طائفة أو هذا طائفة هذا الموقع من حملة الدكتوراه والخبراء والشهادات العليا في هذا الحقل الذي يستحقون هذا الموقع. وفي حال حصول هذا التعيين سيتربع هذا الشاب ربع قرن في موقع مدير عام من دون استحقاق.
توازيا، تردد أن أجواء اجتماع الوفد اللبناني الرسمي أمس مع وفد صندوق النقد الدولي كانت متشنجة بعض الشيء في ظل ما يتلمسه الوفد الدولي من مراوحة على كل جبهات المعالجات المطلوبة من السلطات اللبنانية.
وأشارت مصادر المجتمعين في تقييمها لنتائج الجلسة إلى أنه على المستوى التقني يمكن القول إنها كانت جلسة إيجابية، لا سيما وأن الصورة المالية النقدية بدأت تتضح أكثر فأكثر لناحية تكشف الأرقام على حقيقتها وغربلة الأرقام الأخرى غير الدقيقة، على أن يستوضح وفد الصندوق في خلال الجلسات المقبلة بعض الأمور المتبقية تمهيدا للشروع في بحث كل تفاصيل الخطة اللبنانية.
وتوقع مصدر مطلع أن تطول مرجيات النقاش إلى وقت طويل قد تمتد لأشهر خلافا لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح أن موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالإصلاحات عمليا وليس شفهيا، باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الأزمة التي يواجهها لبنان.
واجتماع أمس والثامن، ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات الأسبوع المقبل بحسب بيان وزارة المال.
في الملف الصحي، أكد وزير الصحة حمد حسن في حديث للأم تي في أننا تفادينا أسوأ سيناريو في لبنان، ولغاية اليوم أقول لا داعي للهلع.
إصابة وحدة ليد عاملة أجنبية، لأنه باقتزاز، لأنه ما في سوشال ديستانسينج، لأنه ما في كل البيرسونال هاي البي بي إيز وغيرهم. شو صار؟ صار أنه واحد عدا 61 أو 47 وما بعرف أدي صاروا. إذن لازم نحن ناخد منهم ناخد عبر. العبرة هي أنه اللي عم بتقوله وزارة الصحة العامة والحكومة، اللجنة الوطنية مكافحة كورونا، عم تجمع كل هالمعلومات وعم تشتغل بالطريقة اللبنانية المتواضعة، لأنه نحن والشعب اللبناني نضلنا ماشيين على نفس الموجة عم نفهم مع بعضنا.
يعني بالسياسة المتبعة حقيقة على مستوى الحكومة بتأمين كل السلع الأساسية والضمن الأدوية، حتى تاريخه بالنسبة للأدوية ليس هناك مشكلة حقيقية.
نعم.
ولكن للأنصاف وللحقيقة في شوية تأخير عم بصير ببعض التحويل من بعض صحيح. المصارف عم بتأثر على الشركات، ولكن مباشرة عم بتواصل مع معالي وزير المالية اللي حقيقة بشكل أو بآخر عم بيأثر على أكيد مصرف لبنان وعم بيحلحل هاي العقد.
عقدت الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز برئاسة النائب ستري دجعجع اجتماعها الدوري في حضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، دكتور ليلى جعجع، الأستاذ ماريو صعب والمختار فادي الشديق، وبمشاركة عضوي الهيئة العامة المهندس نديم سليمي وغازي جعجع، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد والسيد رومانوس الشعار.
وخصص الاجتماع لمواكبة التحضيرات الجارية بشأن تجهيز المرحلة الأخيرة من مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق الحكومي، وبانتظار الانتهاء من أعداد الخرائط والدراسات المطلوبة لهذا المشروع، قرر المجتمعون أخذ بعض الوقت لوضع جدول زمني لتسديد المتوجبات المالية التي ستترتب على مؤسسة جبل الأرز إلى شركة أبنية للمقاولات المكلفة تنفيذ الأعمال في المستشفى المذكور.
وفي هذا السياق، وبعد الاجتماع التأسيسي الذي عقد في معرب بتاريخ 8 أيار 2020 والذي خصص للبحث في مشروع إعادة تأهيل وتجهيز المرحلة الأخيرة من مبنى المستشفى، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية أولها كان في مكتب نقيب المقاولين المهندس مارون حلو مدير عام شركة أبنية للمقاولات في حضور النائب جوزيف إسحاق والمهندس أسعد كيروز عن مؤسسة جبل الأرز والمهندس أكرم كرم من مجلس الإنماء والأعمار القطاع الصحي ومدير العمليات في شركة أبنية المهندس الياس عبد الله، حيث تم استعراض مخططات الدراسة المبدئية الموضوعة لمبنى مرميمة، ووضعت خطة أو خريطة طريق للمتابعة مع شركة خطيب وعلمي المناط بها إعداد الدراسات التنفيذية والتي تضمنت النقاط الآتية.
المرحلة الأولى تقييم التصميم المبدئي المقدم من مؤسسة جبل الأرز، المرحلة الثانية إعداد الخرائط الميكانيكية والكهربائية التنفيذية، المرحلة الثالثة إعداد دفتر المواصفات للأشغال المطلوب تنفيذها بالإضافة إلى الكشف التخميني.
بعد ذلك توجه كل من النائب جوزيف إسحاق والمهندس أسعد كيروز إلى شركة خطيب وعلمي، وقدما اجتماعا مع المهندس مدير المشروع المكلف من قبل خطيب وعلمي، وسلمه خرائط المبنى، واتفقوا على عقد اجتماع النهار الثلاثاء 19 أيار 2020 مع عدد من المهندسين المختصين بتصميم المستشفيات في الشركة للبحث في المبادئ العامة للمشروع ومتطلباته.
عقد الاجتماع الثالث في موعده في 19 أيار 2020، وحضره المهندس أسعد كيروز عن مؤسسة جبل الأرز والمهندس أكرم كرم من مجلس الإنماء والأعمار وعن شركة خطيب وعلمي مدير المشروع المكلف وفريق من المهندسين المختصين في القطاع الصحي، وجرى عرض تقني عن المبنى الموجود كاملا وعن المشروع المنفذ مؤخرا من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
كما تم عرض للتصميم المبدئي للمشروع الجديد مع التوسع في كل نقاط أو نطاق المساحات المطلوبة، ارتفاعات الطابق السفلي الأول، الخدمات المطلوبة والممكنة وغيرها. وبطلب من النائب ستر دجاجة، ستقوم الشركة بإرسال كشف تخميني للدراسة التي أعدتها بخصوص التقييم البنيوي للمبنى، والتي تشمل بعض الاختبارات الهندسية للبطون في المبنى لتبيان صلاحيته ومدى صلابته. وجرى الاتفاق مع شركة خطيب عالمي على البدء بإعداد الخرائط اللازمة ودفاتر الشروط وفقا للأصول.
بعدها تطرق المجتمعون إلى البحث في بعض النقاط والمقترحات الأخرى، وهي إمكانية وصل المجال الصحية للمبنى بالشبكة المنفذة حديثا، إطلاع الجهاز الطبي في المستشفى على الخرائط المعمارية، وتوزيع الوظائف والخدمات الطبية في المبنى لإبداء ملاحظاته وموافقته عملا بمبدأ رأي المستعمل الأخير End User، وحجز وتصميم مساحة لمستودع النفايات الطبية وكيفية التعاطي معها، تعديل سير المواصلات حول المستشفى لتأمين الولوج والخروج لسيارات الإسعاف والزوار بعد إضافة مدخل الطوارئ.
نهار الأربعاء في 27 من أيار 2020 عقد الاجتماع الرابع في مكتب النائب جوزيف إسحاق، انضم إليه المهندس أسعد كيروز ومهندسين من شركة خطيب وعلمي، حيث اطلع الجميع على التقييم النهائي للتصميم الأولي مع التعديلات والتصحيحات المقترحة من خطيب وعلمي والمواقف عليها من قبل المهندس أكرم كرم.
وتشمل الطابق الأرضي قسمات طوارئ والأشعة، والطابق السفلي أقسام العمليات الجراحية والعناية الفائقة والمختبر ومركز التعقيم والصيدلية والمطبخ المركزيين، بالإضافة إلى أنظمة التنقل في المبنى. وبعد استعراض كامل التفاصيل تمت الموافقة على التصاميم المعمارية لعرضها على الجهاز الطبي.
ونهار أمس الخميس عقد الاجتماع الخامس في شركة خطيب وعلمي، حضره كل من النائب جوزيف إسحاق، المهندس أسعد كيروز عن مؤسسة جبل الأرز، مهندس أكرم كرم من مجلس الماء والأعمار، رئيس مجلس إدارة مستشفى بشر الحكومي الدكتور أنطوان جعجع، والمهندسون المكلفون أعداد تصاميم المستشفى. عرضوا في خلاله على الدكتور أنطوان جعجع كل الخرائط، حيث أبدى بعض الملاحظات حولها وقد أخذ بها وسيعملون على تعديلها.
ثم اتفق المجتمعون على القيام بزيارة المستشفى مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على بعض التفاصيل المهمة والمطلوبة من أجل إكمال الدراسات نهائيا. وبعد الاجتماع زار النائب جوزيف إسحاق نائب رئيس مجلس إدارة شركة خطيب وعلمي المهندس سمير الخطيب، وشكره باسم النائب ستري دجاجع وباسمه على الدراسات التي تقدمها شركة خطيب وعلمي في سبيل إنجاز تأهيل مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق الحكومي.
في سياسة الخارجية، البارز اليوم تهديد الحرس الثوري الإيراني للقوات البحرية الأمريكية وتزويد طهران لفنزويلا بالوقود.
فقد وجه الحرس الثوري في إيران تحذيرا إلى القوات البحرية الأمريكية الموجودة في مياه الخليج، وذلك عقب أعلانه تزود ب 110 قطع بحرية قتالية. ووفق التلفزيون الرسمي، فأن القوى البحرية للحرس الثوري تزودت بزوارق من نوع عاشوراء ومراقب خفر ذو الفقار وغواصات طارق. وقال قائد القوى البحرية للحرس الثوري: إننا بالمرصاد للأمريكيين حيث وجدوا، وسيشعرون أكثر بحضورنا قريبا.
إلى ذلك، انتقدت موسكو سلوك الولايات المتحدة ووصفته بأنه خطير بعد القرارات الأمريكية المتتالية لإنهاء استثناءات على صلة بالبرنامج النووي المدني الإيراني ومعاهدة الأجواء المفتوحة العسكرية الروسية الغربية.
إلى الأزمة بين واشنطن وطهران، حيث أكدت البحرية الفنزويلية وصول ناقلة وقود إيرانية رابعة إلى فنزويلا. هذا وأفادت مواقع رصد حركة الشحن البحري بأن قافلة من 5 ناقلات إيرانية توجهت نحو فنزويلا وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من البنزين.
إلى بكين، فقد شدد رئيس البرلمان الصيني على أنه لن يسمح لأي قوة بفصل تايوان عن الصين. وكان سجل تراشق بين بكين وواشنطن على خلفية أزمة فيروس كورونا، حيث أطلقت الأخيرة حملة ضغوط بشأن تايوان، لاسيما فيما يتعلق بعضويتها في منظمة الصحة العالمية، وهو ما تعتبره الصين أنه يأتي في سياق محاولة تحقيق فصل كامل للجزيرة عن البلاد.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها صادقت على اتفاق محتمل لبيع أسلحة للكويت بقيمة نحو 1.5 مليار دولار لتحديث نظام الدفاع الجوي الصاروخي في البلاد على أساس منظومة باتريوت.
في ملف كورونا، من حول العالم وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى حدود 6 ملايين، أما عدد الوفيات فتخطى 362 ألفا.
والبارز على أن السلطات الصينية أنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي بعدما كانت سجلت حالتين في اليوم السابق.
في هذا الوقت سجلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافية في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 101,500 وفاة.
إلى ذلك حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن هناك نحو 14 مليون شخص أمام خطر مجاعة شديدة في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسبب أزمة كورونا.
وفي البرازيل قالت وزارة الصحة أن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية، إذ سجلت نحو 27 ألف إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 438 ألف حالة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس ربيعي معتدل الحرارة بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة محلية صباحا خاصة فوق الجبال مع رياح نشطة أحيانا بالمناطق الشمالية. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل وضباب محلي على المرتفعات صباحا. والأحد طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، أما التنين فطقس صافي إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. جلسة مسائية صاخبة تطير قانون العفو وترحل الكابيتال كنترول إلى اللجان. انتصار جديد للقوات، إقرار آلية تعيينات الفئة الأولى بإجماع الكتل باستثناء التيار. اتصالات لحل حبي يعيد قضية سلعاتة إلى المربع الأول. مرشح لمدير عام وزارة بشهادة مزورة. اجتماعات للنائب جعجع لمواكبة تجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملك طوء الحكومي. أسلحة أمريكية للكويت بأكثر من مليار دولار، وإيران تعزز أسطولها وتحذر البحرية الأمريكية. الصباحية الثانية انتهت، شكرا لحسن المتابعة.